إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، انبثق نور الإسلام من مكة ليحطم الجاهلية بكل ما فيها إلا ما وافق الإسلام، وقام ابن عبد الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قام بحمل راية الدعوة والجهاد، والتف حوله الرجال يفدون دينهم بكل غالي ونفيس، وما هي إلا سنوات قليلة مليئة بالصبر والتضحيات، إلا وأمر الإسلام إلا والإسلام قد ضرب أقنابه هنا وهناك، وانتشر أبطال الإسلام يبلغون دعوة الله رافعين شعار لا إله إلا الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فسادت لهم الأرض ونشروا العدل والمساواة، وقدموا من أجل ذلك تضحيات، تفطروا بطولات، كانوا كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم تبدل الحال وتفكك البنيان، وركنت الأمة للدعاة والشهوات، وضيعت أوقاتها بل أعمارها أمام شاشات وقنوات. ومع نهاية هذا العام وبداية عام، أردت أن أرفع الهمم وأذكر الأحفاد بما صنع الأجداد. أردت أن أذكر مع بداية العام الجديد بماضينا المجيد. فهيا معا نفتح صفحات التاريخ ونرى ماذا صنع الرجال. روى الواقدي بسنده عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤته عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، فقال له: أين تريد؟ فقال له أنه يريد الشام، فقال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به فأوثقه، ثم قدمه فضرب عنقه مخالفا بذلك كل الأعراف والقوانين، ذلك أن الرسل لا تقتل. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك عليه، وزاد الأمر عندما قامت مجموعة من العرب المتنصرة بقتل بعثة سلمية دخلت أرض الشام تدعو العرب إلى الإسلام، فقتلوا جميع أفراد البعثة غدرا وعدوانا، وكان عددهم 14 رجلا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من تأديب هؤلاء الغادرين، ليعلموا أن لهذا الدين رجال يذودون عن دينهم وأعراضهم. فاستنفر القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة آلاف من خيرة أصحابه، وعين ثلاثة أن يتولون قيادة الجيش بالتناوب، وهم زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. فخرج الجيش لتأديب أعداء الله وليعلم أولئك المعتدين أن للإسلام رجال يدافعون عن دينهم وأعراضهم. ودع المسلمون جيشهم وهم يدعون لهم قائلين: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين. خرج الجيش بسرية وكتمان، ولكن القبور الخامس من اليهود والمنافقين أرسلوا الأخبار إلى إخوانهم في الكفر والنفاق يخبرونهم بخروج جيش المسلمين. فحشدوا 100,000 من مرتزقة العرب المتنصرة و100,000 من الرومان. لك أن تتخيل 3,000 من الرجال يواجهون 100,000 من الكفار. أيها الغالي، إن اشتباك 3,000 في معركة حاسمة مع 200,000 يمثل أعظم مخاطرة ومغامرة في التاريخ الحروب. فتشاور الرجال قبل لقاء العدو، وكان القرار هو مواجهة الأعداء أيا كانت النتائج. أليس كلا الأمرين، النصر أو الشهادة، فوز للمسلم المجاهد في سبيل الله؟ أما التراجع دون لقاء العدو فليس من شيم الأبطال ولا من شيم الرجال، ولا مجال للتراجع عند طلاب الجنان. لسان الحال: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في نهار الغد، إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. قال عبد الله بن رواحة مشجعا الناس وداعيا إلى عدم التردد في القتال: يا قوم، إن الذي تكرهون هو الذي من أجله خرجتم، إما النصر وإما الشهادة، ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أعزنا وأكرمنا الله به. والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد فرس واحد، تنطلق بنا فإنما هي إلا الحسنيين، إما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبينا وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فلنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان. فأثرت تلك الكلمات البليغة في نفوس الجيش، واشتاقت القلوب والأرواح لكلمة الرحمن. انطلقوا وهم يرددون: أرواحنا يا رب سوف أسفرنا، ترجو ثوابك مغنما وجوارا. على أرض مكة في بلاد الشام التقى الجيشان: فريق مسلم لا يتجاوز 3,000، وفريق كافر تعداده أكثر من 200,000 من الكفار. وضع قادة الجيش في حسابهم أن الجيش الروماني قد يلجأ إلى أسلوب التطويل، فعددهم يسمح بذلك. حينها إما يباد الجيش عن بكرة أبيه أو سيجبرون على الاستسلام. أحبتي، في حساب المقاييس الحربية العادية ليس من الصعب على 200,000 مقاتل مجهزون أحسن تجهيز ومسلحون بأحسن سلاح أن يقوموا بتطبيق 3,000 وإبادتهم عن آخرهم، ولن يستغرق ذلك إلا ساعات معدودة. فأمن بارك الله فيك في عدد وعدة الجيش الكافر: 50,000 فارس يتبعهم 150,000 مقاتل من المشاة يتسربلون بأحسن الدروع ويلبسون أحسن الخوذات. من أجل ذلك وقياسا لكل الحسابات والاعتبارات
من هذا زيد رضي الله عنه بجيش الصغير الى قرية يقال لها مؤتة، وعسكر فيها ليجنب جيشه الصغير خطر التطويع والإبادة. فتحصن المسلمون في القرية مؤتة، وقام زيد بتعبئة الجيش وتقسيمه، واخذت جيوش الرومان العرب المتنصرة تتدفق على مؤتة، اخذت تتدفق في زهو وخيلاء وغرور كأنها امواج بحر متلاطمة. وجيش المسلمين الصغير المرابط في مؤتة كأنه جزيرة صغيرة مهددة بالغرق. نعم، لقد كانت الحالة بالنسبة للمسلمين حالة مخيفة مفزعة، تثير الخوف والروح وتزيغ منها العقول والأبصار. عبر أبو هريرة رضي الله عنه وكان ممن حضر معركة مؤتة، عبر عن هذه الحقيقة المفزعة وهذا الموقف الحرج بقوله: فرأوا المشركين، يقصد المسلمين، رأوا المشركين ومعهم ما لا قبل لهم به من العدد والسلاح والشراع والديباج والحرير والذهب. قال أبو هريرة: وقد شهدت ذلك، فبرغ بصري وخشع سمعي. فقال ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة مالك، يا أبا هريرة مالك، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم، ما رأيت مثل هذه الجموع من قبل. قال ثابت: لم تشهدنا يوم بدر، إننا لم ننظر من كثرة. ولا لوم على أبي هريرة، لا لوم على أبي هريرة كبشر أن يخاف رؤيتهم، لقد كان على كل جندي مسلم أن يقاتل في مؤتة 70 من جنود الجيش الروماني، رجل مقابل 70 رجل. أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم، أما كان بوسعهم الرجوع؟ أما كان بوسعهم الرجوع دون ما قتال بعدما علموا بجموع الرومان؟ أعيد وأكرر، طلاب الجنان لا يتراجعون، إما نصر وإما شهادة. لقد أقدم الجيش الإسلامي الصغير في مؤتة على أكبر مغامرة حربية عرفها التاريخ دون ما جدال. ففي القوانين العسكرية والأعراف العسكرية بين الأمم الأخرى غير المسلمة يعتبر ما أقدم عليه قادة الجيش المسلم في ذلك اليوم ضربا من الانتحار، يعاقب عليه القوانين العسكرية. أما عند طلاب الجنان فالحال يختلف، فالموت في سبيل الله غاية ما يتمنى المسلم الصادق. أما اشترى الله منهم الأنفس والأموال؟ أما باعهم الأنفس والأموال على أن يكون الثمن الجنة بهذه الروح؟ من هذا المنطلق ثبت المسلمون بجيشهم الصغير، إنها مقررة عظيمة لم يشهد التاريخ مثلها. لقد كانت نتيجة المعركة مضمونة للرومان، وهي النصر الساحق بإبادة الجيش المسلم إبادة كاملة، وذلك حسب المقاييس والمفاهيم العسكرية العادية. لكن الإيمان صنع عجب العجب، فتدفقت كتائب الرومان بحديدها وقرصانها كأمواج البحر الهادئ، فصمد أمامها المسلمون وعددهم لا يتجاوز 3000، بل أكثرهم كثير من الدروع. إن الإيمان وصحة العقيدة والاستبسام في سبيل الله يعكس المفاهيم ويخلب المقاييس ويكسر الأقياد والأقلال، ككثرة العدد ووفرة السلاح والتكنولوجيا العسكرية ليست هي التي تكفل النصر المؤثر والساحق، وإن عدم توفر كل ذلك ليس هو الذي يطمع المزاعم. اسمع بارك الله فيك، اسمع رحمة الله، إن الذي يسمع النصر حقيقة ويسمع الصمود الذي يكون دون الخزائن الماحقة هو الإيمان والثقة بالله كما في علاه. نعم، الإيمان والاعتماد على الله وتشرب العلوم عقيدة القرآن الوضاعة المشرقة لا عقيدة معركة واليمين المظلمة. استمرت المعركة أيام سبعة، وكانوا يتوقعون أنها ساعات. لم يتوقع الرومان أن المعركة ستكون على هذا المستوى من الصمود والثبات والشراسة والبراوة. ثبت المسلمون على مشارف محفة بل وعلى قلتهم قاموا بهجوم معاكس أتوا فيه بالعجائب وصرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني وأتباعه بعد أن صعقوهم بالهجمات وأسألوا فيهم الجراح. بل بدأت جموع الروما مع كثرتها تركنوا إلى الفرار والهروب من أرض المعركة لهول ما رأوا من القلة المسلمة. حاولوا اقتحام مرافق المسلمين لتصديقهم فما استطاعوا، حاولوا ان يصرحوا ويسروا معهم فما استطاعوا. ان اي عاقل واي موقف سيدرك ذلك المستوى الرفيع من الشجاعة والفطولة والثورية والدفاع والايمان العميق الذي كان عليه المسلمون عندما يعلم انهم وهم 3000 معارك استمروا يخوضون المعركة بصبر وشجاعة وبراوة طوال 7 أيام ضد جيش قوامه 200,000 مقاتل دون أن يتمكن ذلك الجيش من تسجيل أي نفط يذكر على المسلمين. في أرض المعركة ثبت جيش القائد العام ثم استشهد بعد أيام ستة من القتال بعد أن مزقته رماح الروماني وهو مقبل كالأسد الحصور. ثم استلم جعفر الراية فصار يراقب وهو على قرص له شقوى والمسلمون خلفه يقاتلون بطغاوة واستماتة لا مكين لها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واذكروا إن الله مع الصابرين وهم يرددون. فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فإما منهم بعد وإما فداء حتى تضع الأرض أوزارها. فاقتحم جعفر صفوف الرومان ولكثرة الزحام وشدة الالتحام نزل عنقرة من ثم عقرها استعدادا للموت في سبيل الله وقطع الجباب الهروب من أرض المعركة. فكان أول من عقر خيله في الإسلام أعداء القتال. وبعد أن ترسل على أرض المعركة أحاط به الرومان من كل جهة وهو يقاتلهم قتالا شديدا وراية الرسول صلى الله عليه وسلم في يده. وبينما هو كذلك تمكن احد سكان الرومان من قطع يد جعفر الذي يحمل بها اللواء فحمله بيد الثانية فقطعت. فأظهر القائد الشاب بطولة لقد تكون لا مجد لها. فبعد ان فقد كفا يديه وحفاظا على اللواء احتضنه بأرضيه مكبا عليه ليظل مرفوعا ولا يقع ارضا فتنهار لركوعه معنويا في المسلمين. فبقاء اللواء مرفوعا ساعة القتال له اثر فعال في نفوس المحاربين من حيث الثبات والصمود رغم استبشار جعفر وثباته. فقد انتهى صموده الرائع بان سقط شهيدا بعد ان تناولته سيوف الرومان وهو يحتضن اللواء باصرار وتصميم. فصعدت الروح لتاخذ مكانها بين الصديقين والشهداء. قتل وهو ابن 33 بعد ان فقد ذراعيه فاتابه الله جناحين في الجنه يطير بهما في الجنه حيث يشاء. ثم استمر القتال حتى ازدرى راوه وسار عبد الله بن رواحه لقياده الجيش وحمل اللواء. فوجد في نفسه ترددا لكثره الحشود الرومانيه الهائله فعاتب نفسه وقربها شعرا اقسمت يا نفسي لتنزلن ضائعه ارض كفرهن ان اجل الناس وشرهن ما لاراك تكرهين الجنه. فطالما قد كنت مطمئنا هل انت الا نطفه في جنه. فنزل عن طرفه ولواء النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقاتل مقبلا غير مدبر حتى قتل لاحقا بزميليه اللذين قبضاه الى الشهاده. لحقهما وهو يردد يا نفس الا تعتني تموتي قاب حمام الموت قد فنيتي وما تمنيت قد اعطيتي ان تفعلي فعلهما فديتي. لقد عانى الرومان الاقوال من المسلمين وصنع بهم المسلمون مقتله عظيمه وكان من قبل الرومان القائد الأعلى لقوات العرب المتنصرة، واسمه مالك بن واصلة. قتله قائد ميمنة المسلمين عقبة بن قتادة الحجري رضي الله عنه وأرضاه. ظل المسلمون سابقون يصارعون ويقاومون ويسرون ويصررون أحسن الصور في التضحية والقذاف، غير أن مطلع القادة الثلاثة وبقاء الجيش دون ما قائد رجح كثرة الرومان، وحدث خلل واضطراب في صفوف المسلمين، وأخذ بعضهم ينهزم لا سيما بعد سقوط الراية، وبدأ أن تظهر عليهم علامات الهزيمة. لكن النابت بن عفان أحد سلطان الأنصار أنقذ الموقف ورفع اللواء وصاح: يا معشر المسلمين، اطلعوا على رجل منكم، اطلعوا على رجل منكم يحمل اللواء ويقود الجيش. فرشحوه فاعتذر وقال: ما انا بالصاعد. وبلغ الموقف خطورة لا تحتمل، فقدوا قادة الجيش، وبدت علامات الفوضى والاضطراب تظهر، ولم يكن هناك من تتجه الانظار اليه لانقاذ الموقف سوى المحارب الشهير والبطل المضرار خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، الذي لم يمض على دخوله في الاسلام سوى ثلاثه اشهر فقط. اسمع يا حسيف الاستقامه، لم يمض على دخول خالد في الاسلام سوى ثلاثه اشهر فقط. وصاح ثابتون الاخر بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان، خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه. فصاح ثابت بن الأقرب بخالد: خذ اللواء يا ابا سليمان. فقال خالد: لا اخذه، انت احق به، لانك اقدم اسلاما واكبر سنا، والرجال تعرف قدر الرجال. فقال ثابت: خذه يا خالد، فوالله ما اخذته الا لك، فانت اعلم مني بسنن القتال، فانت اعلم مني بسنون القتال. فايده كبار الجيش وطلبوا من خالد تولي قياده لانقاذ الموقف المتدهور الذي سيؤدي الى اباده الجيش ان لم يتدارك الامر. فحمل الرايه خالد واصبح قائدا عاما للجيش. هذه الاحداث في ارض المعركه، فكيف كانت المدينه وكيف كان حالها؟ هذا ما سنعرفه في الخطبه الثانيه. نفعني الله واياكم بالقران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم، ونفعني واياكم بهدي المصطفى الامين. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله، الحمد لله العزيز القهار، مكور الليل على النهار، ينصر من يشاء ويعز من يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. هو القائل جل في علاه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر المؤرخون وأصحاب السير والحديث أن الله تعالى كشف لرسوله المسافة الفاصلة بين المدينة ومكان المعركة، حتى صار ينظر عيانا إلى ما حدث هناك من قتال ضار عنيف. فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، ثم سكت ثم قال: ولقد رفعوا إلي في الجنة، يعني القادة الثلاثة. ثم قال: ولقد حمل الراية الآن سيف من سيوف الله، ولقد حمل وطيس حتى فتح الله عليهم.
اجتمعت المدينة حول نبيها تتابع أخبار المعركة حية على الهواء وحده. واليوم اجتمع المسلمون حول الشاشات والقنوات لمتابعة المسلسلات والمباريات حية على الهواء. فسبحان الله فرق بين الأمس واليوم. لقد كان اختيار خالد بن الوليد قائدا للجيش في تلك الساعات الحرجة اختيارا موفقا، فهو فارس شجاع وبطل مضار وداهية في القيادة العسكرية هجوما ودفاعا. ولقد اثبت خالد في ذلك اليوم تلك البطولة الفذة حين قاد اول معركة بعد اسلامه. نعم احبتي، لقد حمى الوريد وبدأت تتطاير الروح وتتقطع الاعضاء والاجزاء والدماء في كل بقعة تسيل كالانهار. روى البخاري عن خالد نفسه انه قال: اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياط وما ثبت في يدي الا صفيحة يمانية. عباد الله، ان الطاقة البشرية حدود، والله لا يكلف نفسا الا وسعها. ولقد رأى خالد بخبرته وحنكته ان جيشه الصغير قد ابلى بلاء حسنا وكبد العدو الخسائر في الاموال والارواح ولقنهم درسا لن ينسوه، فكان لا بد من خطه لاخراج الجيش من ارض المعركه باقل الخسائر. فقام خالد اثناء الليل بتبديل كلي للميمنه والميسره والخلف، تبدل مواقع الرجال. هدفه من ذلك ان يجعل الرومان يعتقدون ان جيشا جديدا يشارك في القتال، فرسم هذه الخطه للايهام والخداع والتضليل. فما كاد يطلع الصباح حتى وجد الرومان انفسهم امام جيش جديد ما كانوا يعرفونه طوال ايام سته من القتال، فظنوا ان مددا كبيرا قد جاء للمسلمين اثناء الليل. فدب الخوف في قلوبهم، وبينما هم في دهشتهم اي الرومان، اذا بغبار يسد الافق من خلف ظهر الجيش المسلم، وما هي الا لحظات وجيزه حتى دوت وارتفعت في ارض مؤتة اصوات التهليل والتكبير. ثم انشق الغبار عن كتائب من القرآن تدفع احداهما الاخرى في تنكير واحكام راكبه نحو المسلمين وحوافر خيلها واصوات فرسانها. فصموا اذان الرومان في التهليل والتكبير ولادخال مزيد من الرعب في قلوب الرومان. اهتز معسكر المسلمين المواجهه للرومان في ارض المعركه بالتكبير والتهليل: الله اكبر ولا اله الا الله، اي قوه تقف امام التكبير والتهليل. كل ذلك تم بتخطيط محكم من القائد المبصر خالد. ايقن الرومان ان كل ما راوه من تغيير شامل في الميمنه والميسره والقلب وتدفق لتلك الخسائر التي اقبلت من خلف الجيش انما هو مدد كبير جاء من المدينه المستنده للمسلمين ليستمروا في خوض المعركه حتى النصر. تدبر الرعب في نفوسهم وساد الخوف والمرء ولسان حالهم. اذا كان 3000 قد فعلوا الافاعيل وظلوا يجالدون 200,000 طوال 6 أيام، فماذا عسى ان يصنعوا بهم بعد وصول هذا المدد الكبير؟ وادرك خالد بحاسه القائد الماهر المحنك ما اصاب الرومان وحلقائهم من خوف ورعب نتيجه الخطه البارعه. اغتنمها فرصه فامر جيشه بالهجوم. كبر معهم خالد وكبره وكسح الرومان بهجوم صاحب كافح. فمالت اكياس المسلمين على الرقاب ومالت خطوطهم على خطوط الرومان الاماميه. فتملك الرعب الرومان واضطربت صفوفهم وركبهم المسلمون واحدثوا فيهم مقتله عظيمه كانت كما وصفها المؤرخون مذبحه بكل المعاني. قال ابن سعد في طبقاته وهو يروي قصه انتصار خالد على الرومان بعد توليه القياده: ثم اخذ الرايه عبد الله بن رواحه ثالث القاده وطعن حتى قتل، ثم انهزم المسلمون اسوا هزيمه رايت واقف، ثم اخذ اللواء خالد بن الوليد ثم حمل على القوم فهزمهم الله اسوا هزيمه رايت واقف وضع المسلمون أسلحتهم حيث شاءوا، واستمر خالد وجيشه يطاردون الرومان في أرض المعركة حتى أدخلوه جراحا. ثم اغتنم خالد فرصة ارتفاع الجيوش الرومانية واضطرابها، فأصدر أوامره إلى قادة الفرق والكتائب في جيشه بالارتداد بالجيش جنوبا كما هو متفق عليه. حينما وضع خطة الانسحاب ليلا، فأخذ الجيش الصغير يغادر ميدان المعركة بكل هدوء وثقة وانضباط، وأشرف خالد على عملية الانسحاب، فكان يجود بفرسه بين الكتائب ليظل النظام صاعدا أثناء الانسحاب، ولتظل روح الجند والقادة ومعنوياتهم عالية فلا يدركهم خوف واضطراب. فتمت عملية الانسحاب كما أراد القائد البطل على أداء نظام ودون ما أية خسارة، وأصبح الجيش الروماني شبه مشلول يسوده الدخول لما لقيه على أيدي المسلمين من هجوم الفاتح الذي قام به خالد ومن معه. بعد نجاح حيلته العسكرية وخدعته الحربية الباهرة، بل أصدر قادته أي قادة الرومان أصدروا أوامرهم إلى كافة الكتائب بأن لا يتعقبوا أحدا من المسلمين بعد انسحابهم، لأنهم ظنوا أن الانسحاب إنما هو مكيدة حربية لإيقاع الجيش الروماني في كمائن العرب إذا ما تتبع الجيش المنسحب، وهم يعرفون أنه لا أحد يجيد الكر والأرض والكمائن ويكسبها مثل العرب، فخافوا من تدفع المسلمين، بل كانوا مسرورين بالانسحاب. فالمسلمون رغم قلة عددهم فلقد أنزلوا بالرومان خسارة كبيرة وحملوهم ذلا وعارا، هذا قبل وصول المدد، فكيف وقد وصلهم مدد كما ظنوا؟ وصل خالد بجيشه الى المدينة دون ان يتعرض لأي خطر في الطريق، فكيف استقبلتهم المدينة؟ كيف استقبلت المدينة الجيش؟ ولقد وصلت اليهم الاخبار ان المسلمين قد فروا وانهزموا من ارض المعركة، فاسماء اهل المدينة لذلك. فما كاد خالد يصل بجيشه الى ضواحي المدينة حتى قابلتهم مظاهرة كبيرة تنجد بالجيش، وكان المتظاهرون يصيحون بالجيش يا قرار يا قرار فررتم من الموت في سبيل الله، ويحطون في وجوه الجند والقادة القراب. اما النساء فلم يفتحوا لازواجهم الابواب واغلقوا الابواب دونهم قائلين لهم اما كان لكم ان تموتوا مع اصحابكم، اما الاطفال فلقد استقبلوا خالدا ومن معه في ازقه المدينه بالحجاره والتراب قائلين لهم يا قرار يا قرار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالأحوال الصحيحة ومقدار التضحيات والبطولات التي قام بها الجيش المسلم، فلقد قام مدافعا عن الجيش وأفراده قائلا ليسوا بالحرار ولكنهم الحرار إن شاء الله. وكيف أن خالد أنقذ جيشه من ثناء محرر بخفة عسكرية بارئة، وألحق بالرومان أبشع هزيمة، وألحق بالرومان وجنودهم شر مقتلة وهزيمة، وحملهم خزي وعار. هذه أخبارهم. أخبارهم. فما هي أخبارنا؟ هذه تضحياتهم. فأين هي تضحياتنا؟ هذه بطولاتهم. فأين هي بطولاتنا؟ هذه أخبار طيبهم وشبابهم. فما هي أخبار شبابنا وطيبهم؟ هذه أخبار نسائهم. فما هي أخبار نسائنا؟ هذه أخبار أطفالهم. فما هي أخبار أطفالنا؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ اسمع بارك الله فيك. في الأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة، كانوا يقولون لخالد ومن معه الى اين يتضار؟ واليوم صغارنا يستقبلون غاليا ومطربا بيده الايثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والازهار. ملكنا هذه الدنيا قرونا واخضعها جلود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقبة في الارض ملتم يدعمه شباب طامحون شباب تبذل سبل المعالي ومع رقص والاسلام دينا تعهدهم فانبتهم نباتا كريما طابت الدنيا رسولا. اذا شهدوا الورى كانوا كمارا يدكون المعاقل والاصول واذا جن المساء فلا تراهم من الاشراق الا ساجدين. شباب لم تحطمه البيان ولم يسلم الى الخصم العليم ولم تشهدهم الارباح يوما وقد ملأوا نواديهم بزهنا وما عرفوا الاغاني ما يعاكم ولكن العلا صيغه بطونا. ترى هل يرجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فاني انوب لذلك الماضي حنينا. ترى هل يرجع الماضي؟ فاني أدوب لذلك الماضي حنينا. لقد استطاعوا أن يصدروا تلك البطولات وأن يطمعوا تلك الانتصارات لما ملكوا الإيمان والتقوى والإحسان. فلما ضعف ذلك في حياتنا ذهبت الأمجاد والانتصارات. ضعف الإيمان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والآثام. يا الله ما بطن عقلنا وبشبابنا وبفتياتنا الشاشات والقنوات كما افسدت كم دمرت ولا حياة لمن تنادي. اردت مع بداية العام ان اذكر الاحرار بما صنع الاجداد. اردت ان اذكر الرجال بما صنع الاطفال. اقول واردد في اعلى الصف ان كانوا قد استطاعوا نحن ايضا نستطيع. ان كانوا قد استطاعوا نحن ايضا نستطيع. فالمنبع واحد والمصدر واحد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه دعوتنا الصعبة مرة ثانية وثالثة وقد رفعناها منذ ايام. فلنطهر بيوتنا من الشاشات والقنوات ولنستقبل الذي هو ادنى بالذي هو خير. فمن الشجاع؟ من الشجاع الذي سينتصر اليوم لربه ولدينه؟ من الذي سيغير المنكر انتصارا لامته ولعقيدته؟ من الذي سينطلق الان ويستجيب لنداء الايمان الذي حطمته الاطباق والقنوات؟ من الذي سيرقى سطح البيت؟ من الذي سيرقى اليوم سطح البيت ويزيل ذلك الصباح وياتي به في ساحه المسجد ويكون مفتاحا للخير مطلقا للشر؟ لقد استجاب نفر للنداء وتلك اطباقهم في ظهر المسجد. لقد استجاب نفر وانتصروا لدينهم وتلك اطباقهم في ظهر المسجد. اسال الله لهم الثبات وليبشروا بالخير. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. هذا عام قد انتهى وهذا عام جديد. فلنقل الماضي لكنا فيه ولنبدا صفحه جديده شعارها لا اله الا الله والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ونحن بانتظار انتظار الأطفال، نحن بانتظار الأطفال الذين سيغيرون النصر في بيوتهم ويأتون بالأطفال قدوة للآخرين. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجره شيئا ولا من أجرهم شيئا. اللهم إنا نسأل مع نهاية عام وبداية عام أن تعيدنا إليك عودا سميدا مجيدا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الكفر والشرك والبدع والخرافات والضلالات. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على الخير إذا فعلوه، وتذكرهم به إذا نسوه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأراضين، اللهم طهر بيوتنا من الفواحش والمنكرات ومن الأغاني الناشئات، واحفظ شبابنا وشيبنا وعص نساءنا وأطفالنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خبر عبادك الموحدين. اللهم من قصر على نفسه وأزال الطبق من بيته فأبدله بذلك خيرا يا حي يا قيوم. اللهم من انتصر لأجلك، اللهم من انتصر لدينه، من انتصر لأجلك ولأجل دينه، فانصره في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وأبدله خيرا مما ترك يا حي يا قيوم. اللهم اصلح شيبنا وشبابنا، واحفظ نساءنا وأطفالنا يا رب العالمين. اللهم من أقام هذا المسجد تجزه خير الجزاء يا رب العالمين. بارك لهم في أموالهم، وبارك لهم في أزواجهم، وبارك لهم في ذرياتهم، وارحم موتانا وموتاهم يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.